الحمد لله، الحمد لله المحسن الآمر بالإحسان، والشكر له وقد جعل المزيد والشكر في اقتران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنعم المنان، شهادة فيها النجاة من الهلاك والخسران. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث من ربه بالخير والهدى والإيمان، والمؤيد بالمعجزات والقرآن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. ألا فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون، ترابط المجتمع وتواصل أفراده وتماسك أجزائه وتراص بنيانه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهدف مهم من أهداف العقيدة، تصديقًا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. فلا طريق بين المؤمنين يوصل إلى العداوة والشحناء إلا كان محرَّمًا، ولا طريق يوصل إلى المحبة والصفاء إلا كان مندوبًا مفضَّلًا. مظاهر ذلك جليَّةٌ واضحة وبيِّنةٌ ظاهرة: فصلة الأرحام وإفشاء السلام، وتوثيق عُرى الأخوة والإيمان، والتمسُّك بأسباب المودَّة والمحبة، والعدل والإحسان، كل ذلك من أسباب توثيق الروابط الإيمانية توثيق الروابط في المجتمعات الإيمانية. وكله يا عباد الله قد جاءت به شريعة الإسلام. من فرَّط في شيءٍ من هذا أو استخف ببعض منه فإنه يثلم في بناء المجتمع المسلم ثلما يتحمل وزره وإثمه عند الله سبحانه وتعالى. مما جاءت به هذه الشريعة المباركة جاءت بسبب عظيم من الأسباب التي تحفظ المودة والترابط بين المجتمع، ألا وهو الأمر بالإحسان إلى الجيران. من عرف جاره قدره وحفظ له حقه نعم بعيشة هادئة وراحة وافرة، فماله وأهله بإذن الله سبحانه وتعالى يكونون في أمان، وتكون حياتهم في اطمئنان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان حفظ الجار وحرمته وصيانة عرضه ومنزلته تعتبر عند أهل الجاهلية من المفاخر الكبرى والمكارم العليا، حتى قال قائلهم: أقول لجاري إذ أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطل: إذا لم يصل خيري وأنت مجاوري إليك فما شري إليك بواصلي. إن أهل الإسلام لأولى بالمحافظة على حق الجار، وأجدر ذلك أن حفظ حقه من كمال الدين ومن كمال الإيمان. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وعند مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال ابن عبد البر: ثلاث إذا كن في الرجل لم يشك في عقله وفضله: إذا حمده جاره، وقرابته، ورفيقه. أيها المؤمنون، اسم الجار شامل واسع يدخل فيه كثير من أصناف الناس، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك. واختلف في حد الجار، لكن المتأمل في كل الأقوال التي اختلفت في هذا الباب كلها مشعرة باهتمام الإسلام بالجار وحقوقه. فبعضهم قال أن حد الجوار إلى من يسمع النداء، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حد الجوار 40 دارا من كل جانب. أيها المؤمنون، يكفينا لمعرفة أهمية الإحسان إلى الجيران وفضله أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى قرن الأمر بعبادته وتوحيده بالأمر بجملة من الفضائل، كان من تلك الفضائل الإحسان إلى الجار. يقول الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من حق جارك عليك أيها المؤمن أن تلقاه بالبشر، وأن تلقاه بالسرور، أن تبدأه بالسلام، وأن تهدي له. ففي صحيح مسلم أن النبي أن أبا ذر رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن حقه عليك أيضا اللطف معه وبه، والصفح عن زلاته وهفواته، ومنع الأهل والأبناء من أذية أهله وأبنائه. ومن حقه كذلك زيارته والجلوس معه من غير إثقال ولا إملال، وعيادته عند مرضه، وتعزيته ومواساته عند المصائب، وتهنئته ومشاركته في الأفراح. ومن حقه إعانته على النوائب، وتفريج همه وكرباته، ومساعدته في كل أحواله، والصدقة له عند احتياجه. المقصود أن الإحسان إلى الجار بكافة صوره هو أمر مطلوب ومحبب إليه شرعا ومأمور به في دين الله سبحانه وتعالى. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المؤمنون، من أسباب التوفيق والسعادة وموانع الشر والشقاوة أن يكون للمرء جيران يسعد بقربهم وحسن جوارهم. ومن أعظم أسباب الهم والحزن والتعاسة أن يكون له جيران سوء يضمرون له السوء والحقد والعداوة، جوارهم نكد وديدنهم حقد وحسد، ومعاملتهم بعيدة عن الرشد. لقد ورد في حديث عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ومن أهم حقوق الجار كف الأذى عنه والحرص على ذلك. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من حق الجار أن تبسط له معروفك وتكف عنه أذاك. وقال علي للعباس رضي الله عنهما: ما بقي من كرم أخلاقك؟ قال: الإفضال على الإخوان وترك أذى الجيران. وصور الأذى للجيران كثيرة ينبغي الحذر منها والحرص على تجنبها، فمن ذلك ارتفاع الأصوات المزعجة خاصة في أوقات الليل، ويزداد الأذى إن كانت تلك الأصوات محرمة منكرة. ومن صور الأذى أيضا التعدي على ملكه وحدوده، ووضع الأذى في قمامات ومخلفات في طريقه، والتضييق عليه أمام داره بسيارة أو غيرها. ومن أذى الجار التجسس عليه والنظر إلى محاربه وعوراته. ولا يقف الأمر عند الترغيب في كف الأذى عن الجار، بل يتجاوز إلى الترغيب في الصبر على ما يبدر من الجار واحتماله. كل ذلك حتى لا يكون في النفوس مجال لزرع العداوة والشحناء بين الجيران. وكان يقال: ليس لحسن الجوار ترك الأذى فقط، ولكنه بالصبر على الأذى. باع إبراهيم بن حذيفة داره، فلما أراد المشتري أن يشهد عليه قال: لست أشهد عليه ولا أسلمها حتى يشتروا مني جوار سعيد بن العاص. قالوا له: وهل رأيت أحدا يشتري جوارا أو يبيعه؟ فرد عليهم قائلا: ألا تشترون جوار من إذا أسأت إليه أحسن، وإن جهلت عليه حلم، وإن أعسرت وهب، لا حاجة لي في بيعكم، ردوا علي داري. وفي المقابل: فإن أحدهم اضطر إلى بيع منزله بأزهد الأثمان من أجل جاره وما يلاقيه منه من الأذى. فاتقوا الله عباد الله، أحسنوا إلى جيرانكم، قوموا بحقوقهم، ففي ذلك راحة لكم وراحة لهم. أيها المؤمنون، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا بلاد الحرمين وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.